بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين.
كنا نتحدث حول تفسير السورة المباركة سورة المنافقون، وقلنا أن هذه السورة الكريمة تشتمل على مقاطع ثلاثة. تعرض المقطع الأول منها إلى الأبعاد المختلفة لشخصية الإنسان المنافق، والمقطع الثاني من هذه السورة الشريفة تناول مجموعة من المواقف الأساسية لحركة النفاق تجاه المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية. وقد تحدثنا عن موقفين من هذه المواقف، وانتهينا إلى الموقف الثالث الذي أشارت إليه السورة الكريمة بقوله تعالى: يقولون إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة والذل ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. في هذه الآية الكريمة تحدثنا أيضا عن المفردات التي وردت في هذه الآية الكريمة وتفسيرها على مستوى تفسير اللفظ وبيان المفهوم اللغوي لهذه المفردات، وعلى مستوى تفسير المعنى أي بيان المصداق لذلك المفهوم اللغوي. كما تحدثنا أيضا عن المداليل السياسية والأخلاقية والعقائدية في هذه الآية الشريفة، وذكرنا بأن هذه الآية الشريفة تشير إلى موضوعين رئيسيين فيما يتعلق بالمدلول السياسي لموقف المنافقين. الموضوع الأول هو موضوع الإخراج، حيث يهدد هؤلاء المنافقون المؤمنين، يهددونهم بالإخراج من المدينة. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وذكرنا بأن الإخراج يمثل في لونا من ألوان القمع الذي يمارسه الطغاة على مر التاريخ تجاه الحركة الإيمانية الإلهية التي جاء بها الأنبياء. والموضوع الثاني من الناحية السياسية هو أن المنافقين يحاولون أن يثيروا الخلافات العشائرية والقبلية بين الأمة والمجتمع الإسلامي من أجل تضعيفه وتمزيقه، حيث عرفنا من خلال أسباب نزول هذه الآيات الشريفة هو أن عبد الله ابن أبي حاول أن يثير الأنصار على المهاجرين، وبالتالي يوجد حالة الانقسام في المجتمع الإسلامي من خلال هذه الإثارات. هذا الموضوع أيضا من الموضوعات الرئيسية التي تناولها القرآن الكريم في مجالات ومواضع متعددة. ووعدنا في حديثنا عن تفسير هذه الآية الكريمة بتناول هذين الموضوعين. فيما يتعلق بالإخراج، هناك توجد مجموعة من الأبعاد والقضايا في ما يتعلق بموضوع الإخراج. البعد الأول من هذه الأبعاد هو البعد السياسي. الإخراج يمثل في نفس الوقت الذي هو عملية قمع للحركة التغييرية التي توجد في المجتمع، أيضا يمثل موقفا سياسيا من الطغاة الذين يحكمون ذلك المجتمع، كما أنه في نفس الوقت يمثل الإخراج بعدا أخلاقيا، حيث يكشف عن الحالة الأخلاقية التي يتصف بها الطغاة المتحكمون في المجتمع. وأيضا في نفس الوقت نلاحظ من خلال القرآن الكريم أن الإخراج يمثل نقطة التحول في مسيرة التاريخ الإنساني، وبالتالي يكشف الإخراج عن نظرة عقائدية للإسلام في تفسير حركة التاريخ. ونحن هنا نشير بشكل مختصر لهذه الأبعاد على أن نترك البحث المفصل في هذا الموضوع إلى موضع آخر يطرح فيه هذا الموضوع بشكل أكثر وضوحا وعمقا وشمولا في القرآن الكريم. فيما يتعلق بالبعد الأخلاقي الذي دائما يمثل الأساس للبنيات الفوقية، أي للمواقف السياسية والمواقف الاجتماعية، نجد أن التقييم القرآني والإسلامي لعملية الإخراج أن الإخراج يقيمه الإسلام على حد القتل، فكما أنه من الناحية الأخلاقية ينظر القرآن الكريم إلى عملية القتل بأنها عملية وحشية تمثل حالة التمرد على الله سبحانه وتعالى والتمرد على المجتمع، وتمثل في نفس الوقت عملية ظلم، وقتل النفس يمثل قتل الناس جميعا كما ورد في القرآن الكريم. هنا نجد القرآن الكريم عندما يتحدث عن الإخراج يضع الإخراج إلى جانب القتل وإلى صف القتل من حيث المضمون والمحتوى الأخلاقي، كما نلاحظ ذلك في عدة من الآيات الكريمة من قبيل قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. هنا عندما يتحدث القرآن الكريم عن الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، يضع القرآن الكريم في مضمون هذا الميثاق الإخراج إلى جانب القتل، الإخراج من الديار يضعه إلى جانب سفك الدماء. فعندما أخذ الله سبحانه وتعالى من بني إسرائيل ميثاقهم والتزاماتهم تجاه الله سبحانه وتعالى، ألزمهم في عدم الإخراج كما ألزمهم بعدم سفك الدماء. ونلاحظ ذلك أيضا في آية أخرى من قبيل قوله تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. هنا القرآن الكريم عندما يصل إلى تحديد الموقف العملي للمسلمين تجاه الكافرين الذين اعتدوا على المسلمين، هنا نجد أن هذا الموقف يقرن الإخراج بالقتل، يطلب من المسلمين أن يقتلوا الكافرين وأن يخرجوهم من ديارهم كما هم قاموا بقتل المسلمين وأخرجوا المسلمين من ديارهم. في آية أخرى أيضا قوله تعالى ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. هنا عندما يتحدث القرآن الكريم عن ثقل القتل وكراهة الإنسان للقاتل وإباء الإنسان في مقابل القتل، يتحدث أيضا عن الإخراج بنفس المستوى وبنفس النفس، يعني يرى أن القتل كما هو مكروه للإنسان عندما يكلف به، وكما أيضا ورد في آية أخرى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، هنا أيضا عندما يتحدث عن القتل يشير إلى كراهة النفس له، وأيضا يقرن الإخراج من الديار بالقتل في هذه الكراهة. ونجد أيضا في آية أخرى القرآن الكريم أيضا يتحدث عن الإخراج، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. هنا القرآن الكريم يضع الإخراج، إخراج أهل المسجد من المسجد إلى جانب الصد عن سبيل الله والكفر بالمسجد الحرام وبسبيل الله. إذن فمن الناحية الأخلاقية والتقييمية للإخراج يرى القرآن الكريم والإسلام بأن الإخراج يمثل جريمة من أفظع الجرائم وأكبرها، وهو على حد القتل، أي أن مستوى الظلم الذي يمارس في عملية الإخراج من البلاد والديار هو مستوى يشبه إلى حد كبير مستوى قتل الإنسان وظلمه بهذه الدرجة. ومن هنا نجد أيضا أن القرآن الكريم ينهى عن الإخراج من الديار كما ورد في عدة آيات، منها ما عندما تحدث عن بني إسرائيل وما فرض الله سبحانه وتعالى عليهم من أحكام. هنا يشير القرآن الكريم إلى أن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم إخراج الناس من ديارهم، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. هنا القرآن الكريم عندما يريد أن يقنن ويشرع للمجتمع وينظم العلاقات في المجتمع نجد أنه يحرم الإخراج كما يحرم القتل، ولكن أيضا في نفس الوقت عندما يرى القرآن الكريم أن القتل كما هو في بعض الحالات الاستثنائية يكون علاجا وعقوبة لبعض الجرائم التي يرتكبها الإنسان، هنا أيضا يضع الإخراج والنفي من الديار في مستوى هذه العقوبة، كما ورد في البغاة الذين يسعون في الأرض فسادا، هؤلاء ورد في حكمهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، كما ورد في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا أن يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هنا القرآن الكريم وضع عملية النفي من الأرض إلى صف الإخراج. هذا هو مجمل التقييم الأخلاقي لقضية الإخراج من الديار. وإلى جانب هذا التقييم الأخلاقي هنا يرتب القرآن الكريم الموقف السياسي من عملية الإخراج، وهذا الموقف السياسي يمكن أن يتلخص في أمرين رئيسيين ذكرهما القرآن الكريم. الأمر الأول هو أن الإخراج يمثل في نظر القرآن الكريم سببا من أسباب مشروعية الجهاد والقتال. فكما أن الإنسان إذا تعرض للقتل يجوز له ويصح له، بل يجب عليه أن يدافع عن نفسه، وبالتالي أن يتخذ موقفا سياسيا في مقابل التهديد بالقتل. كذلك أيضا يجوز للإنسان عندما يتعرض للإخراج من الديار أن يقاتل من أجل أن يرجع إلى بلده ويرجع إلى دياره. في هذا الموقف يمثل في الواقع موقفا سياسيا في النظرية الإسلامية، كما ورد في مثل قوله تعالى: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هنا القرآن الكريم يشير إلى أن الإخراج يكون سببا من أسباب القتال في سبيل الله. وأيضا ما ورد في الحديث على لسان بني إسرائيل في قصة الملأ بني إسرائيل الذين قالوا النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، هنا كان حديثهم وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا. فهنا قضية الإخراج من الديار تكون قضية مبررة للقتال في سبيل الله، فالموقف السياسي الذي يترتب على الإخراج من الديار هو أن يقاتل الإنسان في سبيل الله. طبعا هذا الموقف السياسي يمكن أن من خلاله أن نفهم المبررات الشرعية والأخلاقية للشعوب التي تعرضت للتشريد والإخراج من ديارها، وجواز أن تقاتل وتجاهد من أجل أن ترجع إلى ديارها وإلى بلادها. كما نلاحظ ذلك في الشعب الفلسطيني الذي تعرض للإخراج من دياره، وبالتالي كان هذا الإخراج مبررا لهذا الشعب في أن يقاتل من أجل أن يعود إلى دياره ووطنه. وكما تشير ذلك الآيات، أو من قبيل ما تعرض له أبناء الشعب العراقي المسلم من عملية إخراج، أو ما يتعرض له الكثير من أبناء الشعوب الإسلامية في مختلف أنحاء الأرض الإسلامية عندما يتعرضون للعدوان من أعدائهم. هذه العملية في الواقع تبرر القتال والجهاد في سبيل الله كما يشير إلى ذلك القرآن الكريم. والأمر الثاني الذي يشير إليه القرآن الكريم فيما يتعلق بالبعد السياسي والمدلول السياسي لعملية الإخراج هي قضية الولاء السياسي. في الصدر الأول للإسلام عندما تعرض المسلمون للإخراج من مكة وطاردهم المشركون، هنا نجد أن الإسلام وضع مقياسا لعملية الولاء وللعلاقات السياسية في المجتمع الإسلامي، وكان هذا المقياس يعتمد على أمرين رئيسيين: أحدهما الجهاد في سبيل الله، والأمر الثاني هو الهجرة في سبيل الله، التي هي في الواقع تمثل الوجه السياسي الإسلامي لعملية الإخراج من الديار. الإخراج من الديار تارة يكون من أجل الله وفي سبيل الله ومن أجل حركة التغيير باتجاه التكامل الإنساني والعلاقة بالله سبحانه وتعالى، وأخرى يكون الإخراج لمصالح لقضايا ذات طابع شخصي أو طابع مادي. عندما يكون الإخراج في سبيل الله هنا الخروج يكون هجرة في سبيل الله، وبالتالي يكون هذا الخروج الذي تكون دواعيه دواعي سياسية يكون أساسا لعقد الولاء. ومن هنا يذكر القرآن الكريم أن المسلمين الذين أسلموا ولكنهم لم يهاجروا في سبيل الله ولم يلتحقوا بالقيادة الإسلامية ولم ينضموا إلى المجتمع الإسلامي، هؤلاء لا يترتب عليهم هذا الأثر السياسي ولا تتحقق بينهم وبين المجتمع الإسلامي العلاقة السياسية المتمثلة بعلاقة الولاء السياسي، كما تشير إلى ذلك الآيات الكريمة من قبيل قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هنا القرآن الكريم عندما يتحدث عن العلاقات السياسية بين مجتمع المسلمين والمجموعات الأخرى التي لم تسلم، يشير القرآن الكريم إلى أنه لا يجوز لهؤلاء المسلمين أن يتخذوا غير المسلمين أولياء لهم، ويحدد في هذا النهي المقياس القتال والإخراج من الديار. أولئك الذين قاتلوا المسلمين وأخرجوهم من ديارهم لا يجوز بناء هذه العلاقة معهم، وأما الذين لم يقاتلوهم ولم يخرجوهم من ديارهم فيجوز بناء هذه العلاقة معهم. ولذلك القرآن الكريم يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وفي آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم، يعني تبرير النهي عن الولاء وإيجاد العلاقة السياسية إنما كان بقضية القتال والإخراج، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. هذا أيضا هو البعد السياسي في الموضوع. يبقى عندنا البعد العقائدي والمبدئي المرتبط بتفسير حركة التاريخ، وهذا ما سوف نشير إليه إن شاء الله في الدرس. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.